الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 56 من درسنا الأسبوعي القواعد الحسنة المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله. قال القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جليلة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول. والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ملازم لهذا. وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليها أوردناه على أسلوب آخر، ومن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين، يعني تفسير الآية بلازمها. وهذا من أهم ما يفيد طالب العلم، إذ أن النصوص قد لا تدل على كل معنى، لكن عندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مؤول وعندنا لازم وعندنا ملزوم وهكذا. فالآية تدل على حال المؤمنين في تواضعهم وفي عدم ردهم على الجاهلين، لكن هذا يدل على صفات أخرى، ومثل قوله وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام، يعني باللازم، لأنه ما يجمع له الجن والإنس والطير والحيوان في خضوع وذلة إلا وهو يحسن السياسة. ومن ذلك أنه لما غاب الهدهد سأل عنه وتوعده، فإذا شعر الناس بمثل هذا ارتهبوا من ملكهم واستقام شأنهم. وقوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة، وعلى سعة عقولهم وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية بقتيل أولادهم خشية الفقر بقتل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق، يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته، ويدل على السفه، يدل على السفه والظلم والجور، إذ يعمد الإنسان إلى قتل ولده بينما الولد إذا أحياه الله عز وجل ينفعه. وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته. وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. علينا أن نتدبر هذه القاعدة، وأن القرآن يفسر بما دل عليه ظاهرا ونصا، وبما دل عليه من باب اللازم، لأن الأدلة ثلاثة قد تقدمت القاعدة، منها دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فأي لفظ من الألفاظ العربية الظاهرة المعنى تدل على هذه الثلاث دلالات الثلاث، فهذه الثلاث دلالات يستفاد منها جدا، وأوسعها دلالة الالتزام، من وفق لها استطاع أن يستدل بالآية الواحدة على عمومات كثيرة، استطاع أن يستدل بالنص الواحد على عمومات كثيرة. ولا تفسدوا، إن الله لا يحب المفسدين، تستطيع أن تستدل بها على البعد عن القتل، البعد عن الإفساد في الأرض، البعد عن التحريش، البعد عن النميمة، البعد عن التخبيب، كثير من الأشياء، ولا تفسدوا، لفظ عام وهكذا. والله يعلم المفسد من المصلح. وإن كانت الآية نزلت في شأن أموال اليتامى إلا أنها عامة، والله يعلم المفسد من المصلح، المفسد في دينه من المصلح في دينه، المفسد في معاملاته من المصلح في معاملاته، المفسد في جميع شأنه من المصلح في جميع شأنه. ما على الإنسان إلا أن يكون عاملا بمقتضى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال في الحاشية تنبيهم في هذا الموضع من النسخة الأخرى، كتب الشيخ رحمه الله قاعدة أخرى مغايرة لما أثبته هنا، ولتمام الفائدة نقلتها هنا. فهو يقول القاعدة 66: أعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها، وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده الصلاح وبفقده الشر والفساد، التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الآية السورة. فالشاهد أن توحيد الألوهية قد قرره الله عز وجل في كتابه، وبين أنه شرع الجهاد لإعلائه، وأنه خلق الخليقة له، وأن الناس ينقسمون إلى مؤمنين وكفار بسبب الاستجابة من عدمها، وإلى أصحاب جنة وإلى أصحاب نار، وهكذا. بارك الله فيكم. وجميع الآيات القرآنية إما أمر به، كما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، القرآن كله دعوة إلى التوحيد، إما أمر به أو بحق من حقوقه كالصلاة الصوم، أو نهي عن ضده الشرك، أو إقامة حجة عليه، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأدلة البينات، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة من النصر والهزيمة والجنة والنار، أو بيان الفرق بينهم وبين من لم يتصف به، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وليس الذكر كالأنثى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، إلى غير ذلك. ويقال له توحيد الإلهية باعتبار أن الله ذو الألوهية، أو أن الألوهية وصفه الدال عليه الاسم العظيم وهو الله. ويقال له توحيد العبادة، وتوحيد القصد، وتوحيد الطلب، وتوحيد الإرادة، وتوحيد النية، والتوحيد العملي، له أسماء كثيرة. ويقال له توحيد العبادة باعتبار وصف العبد بإخلاص العبادة لله تعالى وتحقيقها في العبد أن يكون وتحقيقها في العبد أن يكون عارفا بربه مخلصا له جميع عبادته، محققا ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، والسلام من كل بدعة وضلالة، وبموالاة أهله ومعاداة ضدهم. وهذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد كرره الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وذكر من تقريره وتفاصيله وتحقيقه ونفي كل ما يضاد ما لا يوجد في كتاب غيره، بل كتابه المذكور لا يخرج عنه. والقرآن يقرره بطرق متنوعة، وقد تقدم في أول هذه القاعدة شيء من ذلك، وقد ذكرنا في التفسير 8 طرق كلية في تقرير هذا الأصل، وصورة ما ذكرناه على قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعد ما ذكرنا تفسيرها والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، أي لا معبود بحق إلا الله. إحداها بل أعظمها تدبر أسماء الرب وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. يعني تدبر اسم الرب تدل على أنه الإله بحق، الرب الرزاق الخالق. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية، يعني إذ كيف يخلقهم ويعبدون غيره، إذ كيف يرزقهم ويعبدون غيره، هذا هو السفه بعينه. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية والأخروية، وما بكم من نعمة فمن الله، إذن يجب أن يكون تألهك له وتعبدك له، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع ما نراه ونسمع من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع للعلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا نشورا، ولا تنصر من عبدها، ولا تنفع بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. السادس استفاء كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه وهو أعظم ما فيها، يعني جميع الكتب المنزلة تدعو إلى التوحيد. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا وعلما ورأيا وإصابة، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الثامن ما أقامه من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وبديع حكمته وغرائب خلقته. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا هو قد أبداها بكتابه وأعادها بطرق وأساليب متنوعة إلى آخر ما ذكرنا هناك. وكل رسول أول ما يدعو قومه إلى هذا التوحيد ويقرره لهم بنحو ما ذكرنا من هذه الأدلة، وفعلا قواعد عظيمة، لا سيما مثل هذه القواعد التي قرأناها اليوم، الاستدلال باللازم. فإن كثير ممن يرى القياس قد يرد عليها أن القياس ليس بحجة مثل هذا، نحن نستدل باللازم أو بالعموم. فإن كل آية إذا أراد الإنسان أن يستدل بعمومها ويتوسع في لوازمها يجد لها معاني كثيرة، إما بالمنطوق وإما بالمفهوم وإما بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام وغير ذلك. والقاعدة الثانية أهمية باب التوحيد الألوهية، فأغلب الخلاف الحاصل بين المؤمنين والكفار في العالم في هذا التوحيد. أما الربوبية ففي الجملة أغلب العالم يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وإن اختلفت المسميات لكنهم يقرون بإله عظيم، بإله يتحكم في هذا العالم. حتى عباد بوذا وعباد البقرة لما سألنا بعضهم لماذا تعبدون البقرة قالوا لأن الإله فوض إليها، فهم يعتقدون أن هناك رب كبير عظيم هو الذي خلق ورزق وأوجد ويدبر، لكن يعتقدون أنه فوض، وأن هذه المعبودات تقربهم إلى الله أو من الله أو تشفع لهم عند الله. فإذا لابد أن يقرر من يفسر القرآن ومن يدعو إلى اتباع القرآن توحيد الألوهية تقريرا بليغا. ثم أيضا لا يكفي أن تدعو إلى التوحيد إجمالا وتحذر من الشرك إجمالا. كثير ممن يقول لا إله إلا الله يظن أن هذا التوحيد، تتكلم عن الشرك إجمالا ثم تتكلم عن تفاريع في باب التوحيد، وأن الذبح لغير الله عبادة، ليست العبادة فقط الصلاة، الصلاة من العبادات، الذبح عبادة، الحج عبادة، والنحر عبادة، والخوف عبادة، والتوكل عبادة، والإنابة عبادة، والخشية عبادة، والرجاء عبادة، وهكذا. حتى أن الذي يرجو غير الله ينزجر، ما من كان قد تعلق قلبه بوثن أو حجر أو شجر أو جني أو إنسي، وهكذا تتكلم عما يخالف التوحيد، لبس الحلقة والخيط، وتتكلم عن المسألة وما يدل عليه هذا الفعل، صاحبه دائر بين الشرك الأكبر والأصغر، إتيان السحرة المشعوذين والكهان والعرافين، وهكذا شد الرحال إلى القبور والقباب والطواف بها والذبح لها، هذا هو الذي يميز الإنسان به بين أهل الحق وأهل الباطل. أن تقوم تعطي لهم فضائل لا إله إلا الله، يقول لك نحن نقول لا إله إلا الله، تعطي لهم فضائل التوحيد، أفعالهم يظنونها توحيدا، بل إنهم يتهمون أهل السنة بأنهم يخالفون هذا الأصل، أصل الإخلاص، يزعمون أن أهل السنة يخالفون أصل الإخلاص، لأن الإخلاص عندهم تعظيم الأولياء، الأولياء يحبون، أولياء الله حقا يحبون كما أمر الله، لكن أن تصرف له عبادة، يصرف له حق من حقوق الله، هذا لا يجوز. لهذا ينبغي التفطن لهذا الباب جدا، والعناية به دراسة وتدريسا ومحاضرة ودعوة وكتابة، لأن الإنسان بحاجة إليه. يا أخي أنت الآن قد تنزل بك حاجة فاقة، تنزل بك حاجة فاقة، وربما يأتيك الشيطان يعلق قلبك بشخص أو بحرفة أو بأمر من الأمور، مع أن الأسباب مطلوبة شرعا، لكن يجب أن يكون عندك أنك يجب أن تعتمد على الله عز وجل، هو الذي يقضي الحاجات ويفرج الكربات ويسهل العسير ويقرب البعيد، إن شاء سخر لك وإن شاء منعك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيعلق القلب بالله. ولذلك كان التوكل من شروط الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن أشهر العبادات. فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. غفر الله لنا ولكم ووفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.